بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل. فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر، كان أكبر الكبائر عند الله. وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم، فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتب لتكون الطاعة له وحده، والشرك والكبر ينافيان ذلك، ينافيان الطاعة والامتثال والتوحيد. ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا يدل على عظيم خطر الكبر، مثقال الذرة من الكبر يحول بين الإنسان وبين دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو حبة خردل من كبر أكبه الله على وجهه في نار جهنم. حديث عبد الله بن عمر هو في الصحيح المسلم، وحديث ابن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالمسلم يجاهد نفسه على التخلص من هذه الآفة والمرض الذي يصيب القلب. انظر إلى قوله: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأنه داء يصيب القلب ويظهر أثره على الجوارح، خيلاء، تبخترا، عجبا بالنفس، تكبرا وإعراضا عن الأوامر. والمتكبر محروم التوفيق. قرأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم آية فسجد من حوله إلا رجل أخذ كفا من تراب ولم يسجد، قال: يكفيني هذا، فمات كافرا، حرم التوفيق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال فصل: ويلي ذلك في كبر المفسدة، عظام المفسدة، القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب. فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله. فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله. المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله. ثم ذكر مثالا على ذلك، قال: كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقربه إليه، إلى هذا الملك، خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا. هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول، فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادته أو بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا؟ فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له. ولهذا حكى الله عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السماوات، إنكار لعلو الله، والذي ينكر علو الله متشبه بفرعون. فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، أي يظنه كاذبا فيما أخبره به من أن الله في السماء. فموسى أخبره أن الله في السماء، وفرعون يقول مثل هذا الكلام تهكما وتكذيبا وتعطيلا. واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه على المعطلة بهذه الآية، وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب، وأهل البدع لفساد إطارهم وانتكاسة قلوبهم يقولون الذي يقول أن الله في السماء هذا أخذ عقيدته من فرعون، لأن فرعون يقول فأطلع إلى إله موسى، معناه أن فرعون مقر أن الله في السماء، هذا كلام باطل خلاف ما دلت عليه الآية. فرعون يجحد أن الله في السماء، وموسى أخبره أن الله في السماء، فهو يتهكم ويسخر، قل فأطلع إلى إله موسى الذي يقول أنه في السماء وإني لا أظنه كاذبا فيما يقول. وفرعون هو الكاذب والجاحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال: والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان. المشرك بالله قائل على الله بلا علم، حين يقول أن عبادته لغير الله تقربه من الله، قال على الله بغير علم، فالله لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الأرض. ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله عنادا وجهلا، كانت من أكبر الكبائر إن قصرت عن الكفر، وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب. ما هي التي أحب إلى إبليس من كبار الذنوب؟ البدعة. كما قال بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال ابن الحاشم كلام سفيان الثوري، أخرجه ابن أبي الجعد في مسنده واللالكائي وابو نعيم والبيهقي في شعب الإيمان بسند حسن. وقال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله. إبليس يتوعد يقول: لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم فيه. يقول الله عز وجل: لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، فهم يهلكونه بالاستغفار. والمذنب والعاصي الواقع في المعصية والذنب ويعلم أنه عاصي، هذا يرجى أن يتوب. أما ذلك المتكبر المتعالي ببدعته الذي يتعبد لله بها ويعتقدها دينا، هذا لا يتوب إلا أن شاء الله. لهذا جاء في الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لماذا؟ لأنه يتعبد بها لله ولا يتركها، بل يجادل عنها وهكذا يدعو إليها، بخلاف العاصي والمذنب فإنه يرى نفسه مخطئا غلبته شهوته ونفسه وهواه، وربما تنصح العاصي الواقع في المعصية ويقول: يا أخي نحن مخطئون، ادعو الله أن يهدينا. وأما المبتدع فإنك إن دعوته إلى ترك بدعته يعتقد أنك أنت على الباطل وأنه على الحق، لأنه زين له سوء عمله فرآه حسنا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: فلما وقال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب، أهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، يعني من البدع والأهواء، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالوا: معلوم أن المذنب إنما ضرروا على نفسه، وأما المبتدع فضرروا على النوع. وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة. والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول، والعاصي ليس كذلك. والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. فهذه فوارق بين صاحب المعصية وصاحب البدعة. صاحب البدعة ضرره على أصل الدين، والعاصي ضرره على نفسه. وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة. صاحب البدعة يصد عن دين الله ويدعو الناس إلى هواه وبدعته، إلى آخر ما ذكره. فهذه دلائل تدل على أن البدعة أعظم شرا وفتنة على الناس من المعصية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.